إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الدورة في أصول التفسير، وهذا هو الدرس السادس. وقد تكلمنا سابقا عن طريقة السلف الصالحين في تفسير كتاب الله المبين، وأنهم كانوا يبدأون أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبهم في مكان أيضا وضح في مكان آخر. ثم إذا لم يجد التفسير في كتاب الله تعالى فإنه يذهب إلى السنة النبوية، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإذا لم يجد التفسير في السنة النبوية رجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم أعلم الناس بالتفسير كما ذكرنا. أما حديثنا اليوم فهو عن تفسير القرآن بأقوال التابعين، والتابعون هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، وهم من القرون المفضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم من القرون المفضلة، وهم أولى الناس بالدخول في قول الله تبارك وتعالى: والتابعون لهم بإحسان. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اشترط الله سبحانه وتعالى لدخولهم في هذا الوعد المبارك الكريم أن يكونوا ممن اتبع الصحابة بإحسان، والإحسان هو العمل بمثل ما عملوا، الاعتقاد بمثل ما اعتقدوا، القول بمثل ما قالوا، التخلق بأخلاقهم، والسير على هديهم ومنهاجهم. وكما اشتهر بعض الصحابة بالتفسير وهم أعلام المفسرين، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك من الصحابة من اشتهر بالتفسير واستفاضت عنه الروايات، كابن عباس رضي الله عنهما، وهو أكثر من روي عنه التفسير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أسباب ذكرناها، منها تأخر وفاته رضي الله عنه، ومنها وهو أمر عظيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالفهم والعلم بالتأويل وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا اشتهر ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وهو من الأئمة الأربعة المهديين. فكما اشتهر بعض الصحابة بالتفسير، اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنهم التفسير بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر في هذا العلم، تصوب مكتوب العالم. يقول الأستاذ محمد حسين الذهبي رحمه الله صاحب كتاب التفسير والمفسرون في مجلدين، وهو مرجع في هذا الباب لمن أراد معرفة مناهج المفسرين، وهو جهد جبار. والشيخ رحمه الله كان على منهج السلف، فهذا مما يعطي كتابه قوة وبحث علمي نافع لمن أراد التوسع في كل أنواع التفسير. يقول الشيخ الذهبي من المعاصرين، ليس هو الحافظ الذهبي، لا، هو من المعاصرين، من العلماء المعاصرين المصريين. قال: وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى. إذن التابعون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اعتمدوا في تفسيرهم وفهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى على كتاب الله تعالى نفسه، يعني أخذوا بطريقة الصحابة في فهم القرآن، وذلك بتفسير القرآن بالقرآن، وعلى ما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن هناك أحاديث في تفسير كتاب الله عز وجل رواها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك على اعتمد التابعون على ما رووه عن الصحابة أنفسهم من تفسيرهم أنفسهم. ابن عباس كان يفسر القرآن، ابن مسعود كان يفسر القرآن، أخذوا عنهم هذا التفسير، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب، يعني ما ذكره أهل الكتاب في كتبهم، ويقصد بهذا ما رواه أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، وهو المسمى عند أهل التفسير بالإسرائيليات، وهذا سنفرد له إن شاء الله تعالى فصلا خاصا للكلام عليه. وعلى ما يفتح الله به عليهم، أيضا التابعون لهم اجتهاد في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لأن من التابعين من بلغ رتبة الاجتهاد والعلم الواسع بكتاب الله تبارك وتعالى، فكان لهم اجتهاد ونظر في هذا الباب. وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير، قالوها بطريق الرأي والفهم والاجتهاد، ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة. يعني أن التابعين لهم روايات كما ذكرنا قالوها بطريق فهمهم واجتهادهم بعد الخطوات السابقة. لابد أن نعلم أن هذا الترتيب مهم وضروري، ولا يجوز للإنسان أن يتخطى هذه الخطوات المرتبة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أولا، فإنه كان يفسر كتاب الله بكتاب الله، وكذلك ما كان عليه أكابر الصحابة في هذا الباب، كذلك كان التابعون يسيرون على هذا النهج، من التدرج في تفسير كتاب الله عز وجل، فلا يصير إلى فهمه ورأيه واجتهاده إلا بعد ألا يجد شيئا في هذا الباب، أو تطرأ عليه مسائل جديدة تحتاج إلى النظر والاجتهاد. معلوم أن هناك حوادث، نقصد بالحوادث المسائل المستجدة، المسائل التي لم تكن في العصور الماضية نحتاج فيها إلى معرفة حكم الله تعالى في كتابه فيها، فهذه المسائل تحتاج إلى نظر في الكتاب وإلى نظر في السنة النبوية وإلى نظر في أقوال الصحابة، وبعد ذلك يحصل الاجتهاد من التابعين. قال: وقد قلنا فيما سبق أن ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض على تدرج كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كلما بعد العهد عن العصر النبوي بعد العلم بالقرآن والسنة في عموم الناس، فالناس كلما ابتعدت عن عصر النبوة كلما قل العلم والعمل، هذا أمر معلوم. فاحتاج المشتغلون في التفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض. وهذا أيضا له سبب، ألا وهو البعد عن اللغة العربية، فبسبب اختلاط الناس في الأمم، بسبب اختلاط الناس بالأمم التي دخلت في الإسلام حديثا وحصل بينها وبين المسلمين اختلاط في التعامل والخطاب والكلام، تغيرت اللغة عند البعض، فاحتاج الناس إلى معرفة الكلمات التي نزل بها القرآن، ولهذا احتاج التابعون إلى تفسير هذه الكلمات التي هي جديدة عليهم لبعدهم عن اللغة العربية. فاحتاج شراح القرآن إلى تفسير غريب القرآن، فأتموا تفسير القرآن تباعا، يعني المنقول عن الصحابة في التفسير لا يغطي كل كلمات القرآن ولا كل عبارات القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عصر الناس يفهمون القرآن بسليقتهم العربية، بكونهم في عصر يشيع فيه استعمال هذه الكلمات العربية، فلا يحتاجون إلى تفسيرها، لكن من جاء بعدهم يحتاج، ولهذا التابعون احتاجوا إلى تفسير هذه الكلمات التي لم يتكلم عليها الصحابة ولم يتكلم عليها رسول الله، واعتمدوا في ذلك على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول، يعني أساليبهم في القول، وعلى ما صح لديهم من الأحاديث التي حدثت في عصر نزول القرآن وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث. فهذا ما بنى عليه التابعون تفسيرهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن اتساع الفتوحات الإسلامية وانتقال الصحابة وكثير من أعلام الصحابة في العلم والتفسير إلى البلدان الجديدة المفتوحة، مع وجود كل علم وفهم لدى كل واحد من هؤلاء، ساعد على انتشار مدارس التفسير في العالم الجديد أو في البلدان الإسلامية التي فتحت حديثا، فصار لكل علم من أعلام الصحابة مدرسة، تلاميذ وتلاميذ التلاميذ أخذوا عن هذا الصحابي علمه وما ورثه من علم. هذا كان فيه نفع عظيم لأهل الأرض جميعا. انتشر هؤلاء الأساتذة إن صح التعبير، هؤلاء المشايخ الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشروا في مكة وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي غيرها من البلدان التي فتحت حديثا. والصحابة كما هو معلوم أصحاب دعوة وأصحاب علم وجهاد واجتهاد، فكانوا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشرحون سنته ويشرحون كتاب الله، وكان في هذا نفع عظيم لأهل الأرض وخاصة للمسلمين الجدد الذين دخلوا في دين الله أفواجا. ففي مكة نشأت مدرسة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس استوطن مكة وعاش بها، ثم انتقل إلى الطائف، ولا يزال مسجده موجودا إلى يومنا هذا. واشتهر من تلاميذه بمكة سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولاه وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح. مجاهد هذا قال فيه سفيان الثوري، وهو من أئمة الحديث والسنة، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وذلك أن مجاهد رحمه الله قال: عرضت التفسير على ابن عباس من أوله إلى آخره 3 عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنه. 3 مرات يقرأ القرآن على ابن عباس، وكلما مر بآية لا يعرفها يسأله عنه، عن الآيات الموجودة في هذا في هذه السورة. فعلم عظيم احتمله عن ابن عباس. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فلا تتعدى، لأنه حمل علم ابن عباس رحمه الله. مجاهد هذا حمل علم ابن عباس في التفسير، وكذلك أصحاب ابن عباس الباقين كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة أيضا الذي روى عنه البخاري رحمه الله، روى نسخة كاملة عن عكرمة في صحيحه. وفي المدينة اشتهر أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: الله سماني، يعني ذكرت عند رب العالمين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي من هذه المنزلة العظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، وذكر منه أبي بن كعب، فهو ممن جمع القرآن، حفظ القرآن كله. ومعلوم أن حفظ الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حفظا للحروف فقط، وإنما كان حفظا للحروف والمعاني. فاشتهر أبي بن كعب بالتفسير، وكان من سكان المدينة النبوية، ونقل عنه أكثر ونقل عنه أكثر من غيره، وكثر تصويب في هنا ناقصة كلمة عنه، وكثر ما نقل عنه في ذلك. واشتهر من تلاميذه من التابعين الذين أخذوا عنه مباشرة وبالواسطة زيد بن أسلم وأبو العالية، واسمه رفيع بن مهران، ومحمد بن كعب القرظي. اشتهروا بالأخذ عن أبي بن كعب. هؤلاء تلاميذ أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. وفي الكوفة نشأت مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين كما ذكرنا، التي يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل الرأي. يعني عن هؤلاء تفرعت مدرسة الفقه التي كان عليها أبو حنيفة وأصحابه، وهي ما يسمى بمدرسة الرأي. عرف من تلاميذ ابن مسعود، من تلاميذ ابن مسعود في العراق وفي الكوفة خاصة كثير من التابعين. فابن مسعود كان له أصحاب كثيرون مثل ابن عباس، لأنه كما علمنا منزلته في القرآن وفي التفسير. اشتهر منهم علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد بن مرة والأسود بن يزيد ومرة الهمداني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. هؤلاء أئمة في التفسير، تجد أسماءهم في تفسير ابن جرير وفي تفسير البغوي وفي تفسير ابن أبي حاتم وغيرها من الكتب التي فسرت كتاب الله عز وجل بالمأثور. فعندنا البحر في التفسير بالمأثور، تفسير ابن جرير الذي يكاد يستوعب جميع الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم في تفسير كتاب الله عز وجل. هناك كتب أيضا سبقت ابن جرير مثل تفسير عبد الرزاق، هو مطبوع وهو أقل حجما من تفسير ابن جرير، لأن تفسير ابن جرير استوعب ما كان قبله. هناك تفسير الثوري قبل ابن جرير، لكن ابن جرير رحمه الله استوعب ما كان قبله من الروايات، أخذ من تفسير الثوري وعبد الرزاق وغيرهما في هذا الباب، فكان تفسيره جامعا. هؤلاء أخذوا عن ابن مسعود، علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد ومر الهمداني. هؤلاء لو نظرنا نجد أنهم أيضا رواة الأحاديث والآثار، هؤلاء أئمة، يعني رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود. يعني هم رووا عن ابن مسعود التفسير ورووا عنه أيضا الحديث، لأن ابن مسعود كما هو معلوم من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من السبعة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، فوق الألف من الحديث. فهؤلاء كما أنهم أئمة في التفسير هم أئمة في الحديث وأئمة في الفقه، فتجد رواياتهم موجودة ومبثوثة في كتب الحديث وفي كتب التفسير. هؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين في الأمصار الإسلامية، الذين أخذ عنهم أتباع التابعين، تلاميذ التابعين يقال لهم أتباع التابعين من بعدهم، وخلفوا لنا تراثا علميا خالدا. واختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، أيؤخذ بأقوالهم أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم، لأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد. لكن هذا القول غير معتبر ولا يعول عليه، ولم يعول عليه أهل العلم والتفسير. وذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم، لأنهم تلقوه غالبا عن الصحابة. غالب علم التابعين في التفسير هو مما أخذوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أجمعوا على تفسير الآية بشيء فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. أقوال التابعين في الفروع، أقوال التابعين في الفروع الفقهية ليست حجة بنفسها إلا إذا استندت إلى دليل، إلى حديث نبوي، فإنها تكون حجة. لهذا قال من قال إن أقوال التابعين لا تكون حجة بنفسها، أما يقول شيخ الإسلام وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذا أجمع التابعون على تفسير الآية بقول لا شك أنه حجة لا تجوز مخالفتها، فإن هذا يعني مما يدل على أنهم أخذوه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذا اختلف التابعون في تفسير آية فكيف يكون العمل؟ إذا اختلف التابعون في تفسير آية كيف يكون العمل؟ نحتاج إلى الترجيح، نحتاج إلى المرجحات، والترجيح يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغة العرب أو بأقوال الصحابة. نحتاج إلى أن ندعم هذا القول لأن اختلافهم يدل على أن المسألة فيها اجتهاد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخلاف بين السلف في التفسير قليل. الاختلاف بين السلف في التفسير قليل، المنقول عنهم في الاختلاف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. خلاف السلف من الصحابة والتابعين في التفسير قليل، حتى المنقول عن الصحابة في التفسير الاختلاف فيه قليل، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين من تلاميذهم، واختلافهم في الأحكام الفقهية أكثر من اختلافهم في التفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر اختلاف التابعين وكذلك اختلاف الصحابة في التفسير إنما كان من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، يعني باختلاف التنوع أن يفسر كلام الله عز وجل بأكثر من وجه، أن تكون الآية تحتمل وجوها من التفسير، فهذا يفسرها بهذا الوجه وهذا يفسرها بهذا الوجه وهذا يفسرها بهذا الوجه، وهذه الأقوال ليس بينها تضاد وإنما هو تنوع، كما سيضرب المثال بذلك فيقول: وذلك صنفان، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. المسمى يكون واحدا ولكن كل واحد منهم يفسره بمعنى ووجه، هذا تنوع. مثال على ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، تفسير الصحابة، تفسير التابعين للصراط المستقيم. قال بعضهم هو القرآن، أي الصراط المستقيم هو القرآن، يعني اتباع القرآن، العمل بالقرآن، اعتقاد ما في القرآن، القول بما جاء بالقرآن. فقال بعضهم، وقال بعضهم هو الإسلام، الإسلام الحق، الإسلام الذي لم تدخله الشوائب والبدع. فهذان القولان يقول شيخ الإسلام متفقان، من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، ومن فسر القرآن ومن فسر الصراط المستقيم بالإسلام، هما قولان متفقان في الحقيقة. وذلك لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. الصنف الثاني من الاختلاف المنقول عن التابعين، وهذا يشمل حتى المنقول عن الصحابة، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه. يأتينا اسم عام، وصف عام، فكل مفسر يذكر نوعا داخلا تحت هذا المسمى. على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع المقصود، يعني في الآية، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، يعني أنه لا يتعدى حد، لا يتعدى، لا، ليس هذا هو في عمومه وخصوصه. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. معلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، المقتصد هو فاعل الواجبات وتارك المحرمات، يعني أنه يقف ويقتصد على هذا، لا يزيد ولا ينقص، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا المقتصد. والسابق يعني في الخيرات يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم يعني نأتي الآن بعد أن فهمنا من هو الظالم، ومن هو المقتصد، ومن هو السابق بالخيرات، نأتي الآن إلى الأمثلة التي ذكرها التابعون في تفسير ذلك. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق، يعني السابق في الخيرات، هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، ما تعدى الحد الواجب ولا عمل بالمستحب وأخذ بالدرجة العليا، وإنما صلى في الوقت. الظالم لنفسه من هو؟ الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وضرب لذلك مثالا: والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس أمر محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل فاعل ذلك من المنافقين، تلك صلاة المنافق، يجلس يرق حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، كما جاء في حديث مسلم. أو مثال آخر في الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، مثال آخر: السابق المحسن بالصدقة، الذي يخرج زكاة ماله ويزيد على ذلك بأن يحسن إلى عباد الله بالصدقات، هذا السابق بالخيرات. الظالم هو الذي يأكل الربا، ما اكتفى بأنه يأكل الحلال في البيع والشراء وما شابه ذلك، وإنما تعدى الحد فوقع في أكل الربا الذي حرمه الله عز وجل ولعن فاعله. والعادل بالبيع، العادل الذي يعطيك حقك بلا زيادة ولا نقصان، ما يزيد ولا ينقص، وإنما يؤدي الحقوق كما هي، فهذا هو المقتصد. وأمثال هذه الأقاويل يمكن للإنسان أن يأتي إلى كل عبادة فيذكر فيها السابق والمقتصد والظالم لنفسه، ويضرب لذلك أمثلة. ممكن أن يعني يعمل هذه القاعدة في كثير من شؤون العبادات والعادات والأخلاق وغيرها. وكاختلافهم في تفسير اللغو في قوله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، وقال بعضهم هو الشرك، اللغو والذين هم عن اللغو معرضون قال هو الشرك، وقال آخرون المعاصي، وقال غيرهم ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. وقيل يعني في تفسير اللغو هو الباطل، فمن قال والذين هم عن اللغو معرضون هو الشرك كلامه صحيح، فإن الشرك من أعظم اللغو. ومن قال إن اللغو هو المعاصي كلامه صحيح، ومن قال إن اللغو القول الذي لا فائدة فيه، كلام لا فائدة تحته، لا فائدة من ورائه، فهذا يدخل في اللغو. وكذلك الفعل الذي يضيع الزمان بلا فائدة هو من اللغو. ومن قال اللغو هو الباطل، هذا القول جمع جميع ما سبق. من قال والذين هم عن اللغو معرضون هو الباطل، هذا قوله يجمع الأقوال السابقة كلها. هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، وهو الغالب على تفاسير الصحابة ومن بعدهم من التابعين، في الغالب أن اختلافهم في هذا الأمر، لكن لا يعني أنهم لم يختلفوا في بعض الأمور، فقال بعضهم بالحل والإباحة وبعضهم قال بالحرمة، هذا موجود، اختلاف التضاد موجود، ولكنه قليل بالنسبة لما نقل عنهم من اختلاف التنوع. وقد يكون الاختلاف لاحتمال اللفظ للأمرين، كلفظ عسعس والليل إذا عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، لأن عسعس في اللغة لها معنيان متضادان، عسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر. ومثله أيضا من فسر قوله تعالى ثلاثة قروء، القرء يفسر بالطهر في اللغة ويفسر بالحيض ومتضاد، ولهذا قال جماعة من أهل العلم يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال ثلاثة أطهار، ووجد عندنا قول آخر ثلاثة حيضات أو ثلاث حيضات، لأن اللفظ هذا محتمل للأمرين معا لغة من لغة العرب، ولهذا وجد من يقول بهذا ومن يقول بضده، أو لأن الألفاظ التي عبر بها عن المعاني متقاربة، كما إذا فسر بعضهم أن تبسل نفس بما كسبت من سورة الأنعام، بتحبس وبعضهم بترهن، ترهن النفس، لأن كلا المعنيين قريب من الآخر، لأن كل منهما قريب من الآخر. من قال تحبس أن تبسل كل نفس بما كسبت، يعني كل نفس رهينة محبوسة بعملها لا تستطيع الفرار منه، يعني من عمل حسنة فحسنته تلحقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن قال أن تبسل نفس أن تحبس، كلامه صحيح، وأن ترهن هو معنى قريب، لكن التعبير في الألفاظ هو الذي حصل في هذا الباب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونحاول أن نجيب على الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي. السؤال الأول: هل من حفظت القرآن يكتفي العلم، هكذا مكتوب بمعنى الآيات، أو يكفي الظاهر يكفي العلم بمعنى الآيات مبسط، أم لا بد من معرفة أقوال العلماء والتوسع في التفسير؟ هذا متعلق بطلب العلم، كيف يكون؟ معلوم أن طلب العلم يكون أولا بمعرفة مبادئ هذا العلم، يتعرف الإنسان أولا على مبادئ العلم بصورة مختصرة. ولذلك من يريد أن يقرأ في الفقه يقرأ متنا مختصرا في الفقه، ربما يخلو حتى من الأدلة، يقرأ كلمات وعبارات مختصرة في شرح الوضوء وأركانه وسننه، ثم شرح الصلاة وأركانها وأقوالها وأفعالها وسننها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج بصورة مختصرة، ثم بعد ذلك يتوسع إلى متن آخر أو إلى كتاب آخر أوسع. وهكذا بالنسبة للتفسير، علم التفسير كذلك هو علم يبنى مع الزمن كالبناء الذي يبدأ صغيرا ويكبر مع الأيام. الإنسان إذا أراد أن يكون من العلماء بالتفسير لا بد عليه أولا أن يقرأ كلمات القرآن، غريب القرآن، غريب القرآن لابن قتيبة، غريب القرآن للهروي، والهروي له كتاب عظيم غريب القرآن والسنة، 4 مجلدات شرح فيه غريب القرآن والسنة النبوية. ثم بعد ذلك، وهناك أيضا كلمات القرآن للإمام السعدي رحمه الله، ولنا مشروع الحمد لله بدأنا به، وصلنا الآن إلى الجزء 10 كلمات القرآن. يبدأ الإنسان بقراءة هذه الكلمات المختصرات في تفسير القرآن، ثم بعد ذلك يتوسع شيئا فشيئا. أما أن يدخل الإنسان إلى الكتب المستبحرة، الكتب الطويلة، فهذا خطأ، مثل من يأتي بابنه إلى الجامعة وهو لم ينتهي من الابتدائي أو لم ينتهي من المتوسط، هذا خطأ في التدرج. فالإنسان له إمكانيات، وإذا حملت الإنسان فوق طاقته فإنه سينقطع ويعجز. الذي يستطيع أن يحمل شيئا من الوزن لا نحمله وزنا ثقيلا فينقطع ولا يستطيع. هكذا الأمر بالنسبة للعلم، لا بد أنه يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات في الكتب، ثم يتوسع في علم التفسير. هل يمكن تدبر القرآن قبل قراءة التفسير؟ والجواب لا، لا يمكن، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم فيما نعلم. وكل السلف والخلف قالوا إن العلم في التفسير يكون مبنيا بعضه على بعض، فيبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ويفهم الآية لغة، ثم بعد ذلك يأتي التدبر. أما إنسان أمي لم يدرس التفسير نقول له تعال تدبر هذه الآية، هذا لا شك أنه انحراف عن نهج الأمة، ووقوع في الزلل والخطأ، والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا الحديث قال بضعفه بعض أهل العلم، ولكن وجدت له طرق تقويه ولله الحمد. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. وليس في الحديث غرابة ولا نكارة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القول عليه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب القول على الله عز وجل بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل في قمة المحرمات القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فليحذر الإنسان من الوقوع في تفسير القرآن بالهوى والرأي المجرد. لا يجوز الإنسان يفسر القرآن بهواه ولا بثقافته. ثقافة اليوم لا تصلح أن تكون لتفسير القرآن. إنسان ما درس القرآن عنده ثقافة عامة، هذا خطر، أن الإنسان ممكن أن يقع في القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، فيحل الحرام ويحرم الحلال، وربما أعجب الإنسان برأيه فضل وأضل، وهذا حاصل. فكثيرا من الشذاذ اليوم من أهل البدع الذين أعجبوا برأيهم وأعجبوا بأنفسهم، وربما صار لهم أتباع وصارت لهم دعوة قائمة بسبب الإعجاب بالرأي والبعد عن طريق الأمة في فهم كتاب ربها سبحانه وتعالى والعمل به. السؤال الأخير، هل سبب النزول أيضا يكون كذلك متضادان؟ لا نعلم أن هناك أسباب نزول تكون متضادة، لا نعلم أن مثل هذا حصل، وإنما قد تنزل الآية في أكثر من حادثة، هذا حصل وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الكلام على أسباب النزول. فإن هناك من الآيات ما قيل أنها نزلت بمكة وأنها نزلت بالمدينة، فكان لها سبب نزول في مكة وسبب نزول في المدينة، هذا مذكور وموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. وهناك آيات نزلت بمكة مجملة وفصلت بالمدينة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هذه سورة مكية، الزكاة لم تفرض بمقاديرها وأنصبتها ولم تؤخذ إلا بالمدينة، لكنها تكلمت عن الزكاة. وهناك آيات كثيرة أيضا ذكرت فيها الزكاة وهي من السور المكية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت هذه الأركان في قلوب المؤمنين. وإن كانت في بداية الأمر لم تذكر مفصلة، لم تذكر بتفصيلها ومقاديرها ومن هم أهل الزكاة، يعني من هم الذين يستحقون الزكاة ومتى تدفع لهم، هذا يعني ممكن أن يحصل، لكن هذا ليس من التضاد، هذا ليس من التضاد في تفسير كلام الله تبارك وتعالى ولا أسباب النزول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.